عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ويقول عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وأيضا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وغيرها من الآيات كثير، آيات تناولت المال بالتنظيم والحض على حسن التصرف فيه، سواء كان خاصا أو مشتركا بين جماعة من المسلمين. وفي حياتنا اليومية وفي ظل الاضطراب الذي يجتاح المنطقة بأسرها، والاتهامات الكثيرة في وسائل التواصل التي تتحدث عن سرقة أو تبديد للمال العام من قبل القائمين عليه، سواء كانت هذه الاتهامات بحق أو دون وجه حق، فكيف تنظر الشريعة للمال بشكل عام وبشكل مقاصدي؟ ما الذي ينطبق عليه وصف المال العام؟ وما هي مظاهر الاعتداء عليه؟ هل نجد في تاريخ المسلمين ما يدلل على قضايا المال العام، أم أنه من المستحدثات؟ لماذا لم توجب الشريعة قطع يد المختلس؟ وما هي العقوبات التي تضعها الشريعة؟ ما الذي يجب على من وقع منه الاعتداء على المال العام؟ التصرف في المال العام هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، ونعرج فيها أيضا بالتعليق على بعض الوقائع المتعلقة به من الحياة. ويسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا بكم شيخا كريم.
أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله.
أهلا وسهلا. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا سنتلقى أسئلتكم المتعلقة بالموضوع حصرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتكم على البث المباشر، ونناقشها مع فضيلة الشيخ في النصف الثاني من الحلقة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. فضيلة الشيخ، في بداية الحلقة لو نعرج على قضية المال أصلا في الإسلام وكيف نظر إليها وصنف الناس بموجبها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالمال عرفه ابن نجيم رحمه الله من الحنفية بأنه ما تميل إليه النفس وما يصلح للادخار لوقت الحاجة. والإمام ابن العربي رحمه الله من المالكية عرفه بأنه ما تميل إليه الطباع ويصلح للانتفاع. فمن تعريف هؤلاء الأئمة نعرف بأن المال النفس تميل إليه وتحبه، ومصداق ذلك في القرآن قول ربنا جل جلاله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة
من الذهب
والفضة. نعم، المفسرون قالوا بأن الذهب والفضة هو شهوة أهل المدن. وكذلك الخيل المسومة، هذه شهوة الأصحاب الرفعة من الملوك والأمراء ومن كان مثلهم. وبعد ذلك الأنعام، والأنعام هذه شهوة أهل البادية في الغالب، والحرث شهوة أهل القرى. فالله جل جلاله ختم ذلك بقوله: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وفي الآية الأخرى قال جل من قائل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. نبينا عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذا المال حلوة خضرة، وأن هذا المال حساب الله جل جلاله سيحاسب الإنسان عليه كله، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من بين هذه الأربع عن ماله: من أين اكتسبه
وفيما أنفقه.
ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام حرص على قضية التوازن في المال، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للعبد الصالح. بين عليه الصلاة والسلام بأن المال يعين على فعل الصالحات، فلولا المال ما طبعت المصاحف، ولولا المال ما بنيت المساجد، ولولا المال ما قامت سوق الجهاد، ولولا المال ما تقرب المؤمن إلى ربه بإطعام الجائع وكسوة العاري وكفالة اليتيم وتنفيس الكربات وتفريج الهموم وإعطاء السائل وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي رتب الله عليها أجرا عظيما. وفي المقابل ينهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن التعلق بهذا المال، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وفي الحديث الآخر يقول ابن آدم: مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأبقى. وقرأ عليه الصلاة والسلام: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فالمقصود بأن الإسلام وسط بين ناس كرهوا هذا المال وزعموا بأن هذا المال سبب للنار، وأن الخلاص إنما هو في التخلص منه، وبين ناس آخرين الواحد منهم معبوده نسأل الله العافية هو المال. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. يدعو عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالتعاسة. فالإنسان المؤمن عليه أن يستحضر دائما حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزا، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وإنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يقضي في ماله بعلمه، يتقي ربه ويصل رحمه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، قال: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله، لا يتقي ربه ولا يصل رحمه، فهو بأخبث المنازل. ورجل لم يؤتي الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهما في الوزر سواء.
كيف وجهت الشريعة يعني أمور حفظ المال، ونحن نتكلم عن التصرف في المال العام وما يطال ذلك من اتهامات بالتبديد أو السرقة، كيف حفظت الشريعة أموال الناس؟
نعم، قد أجمع أهل العلم على أن الكليات الخمس التي ما أنزل الله كتابا ولا أرسل رسولا ولا شرع شريعة إلا من أجل الحفاظ عليها، إنما هي الدين والنفس والعرض أو النسل والعقل والمال. فالمال هو أحد هذه الضرورات أو الكليات الخمس التي نزلت الكتب وأرسلت الرسل وشرعت الشرائع من أجل حفظها وصيانتها. ولو تأملنا في التدابير الشرعية في حفظ هذا المال نجد بأن أطول آية في القرآن إنما هي في المال،
آية الدين،
آية المداينة.
نعم.
ونجد بأن الشريعة الإسلامية تبين لنا كيفية اكتساب هذا المال، حتى حين الحديث عن الصلاة الله جل جلاله يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وربنا جل جلاله يعدل بين من يضربون في الأرض مقاتلين في سبيل الله ومن يضربون في الأرض ابتغاء فضل الله: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. والشريعة الإسلامية تحثنا على اكتساب هذا المال من وجوه، تحثنا على التجارة، على الزراعة، تحثنا على الاحتراف والامتهان، تحثنا على الرعي فيخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي إلا ورعى الغنم، تحثنا على الاحتطاب. لما جاءه سائل النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ما عندك شيء؟ قال: ما عندنا إلا حلس نفترش بعضا ونلبس بعضا، قال: وقعب نشرب فيه الماء، قال: ائتني بهما. النبي عليه الصلاة والسلام باع هذه الأغراض اليسيرة، ثم أعطاه درهما، قال له: إيش ابتع به طعاما فانبذه إلى أهلك، ثم قال له: اشتري بهذا فأسا. النبي عليه الصلاة والسلام وضع هذا الفأس في عصا، ثم قال له: اذهب فاحتطب ولا أرينك 15 يوما. فجاء الرجل بعد هذه الأيام 15 وقد تأثل مالا، فقال عليه الصلاة والسلام: أليس هذا خيرا من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه؟ ما أكل آدمي طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين يوم القيامة. يخبرنا أنه ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طائر إلا كان له صدقة. يعني يحثنا على الأوجه الانتفاع. لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أطيب الكسب كما في حديث أبي رافع قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فيحثنا على الامتهان، العمل باليد، ويحثنا على التجارة والعمل. كذلك الشريعة الإسلامية تحرم الأوجه المكاسب الممنوعة الغير المشروعة، وفي ذلك تجد الربا والغش والتدليس والرشوة والمقامرة، الاتجار في المحرمات من الخمر، إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فقال: لا، هو حرام، قاتل الله اليهود، لما حرم الله عليهم شحومها جملوه أي أذابوه فباعوه وأكلوا ثمنه. ويخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ولذلك أخي ويس، ما تفتح كتابا من كتب الفقه إلا تجد كتاب المعاملات، وفي هذا رد على الناس الذين يريدون أن يحصروا الدين في المسجد، أو يقولون بأن التدين شأن بين العبد وربه. لا، الإسلام جزآن في أحكامه بالجملة: عبادات
ومعاملات.
ومعاملات، المعاملات هي التي تنظم العلاقات بين الناس، والعبادات التي تنظم العلاقة بين العبد وربه. ولذلك تجد الصحابة رضوان الله عليهم فهموا يعني هذا المعنى تماما لما هاجروا، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عرض عليه سعد بن الربيع أن يقاسمه ماله، قال له: أمسك عليك مالك، بارك الله لك في أهلك مالك، لكن دلني على السوق. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن لا يتركوا السوق لليهود. أقول هذا الكلام أيضا من أجل أن يعلم المسلمون أنه لا سبيل إلى نهضة ولا سبيل إلى تمكين في هذه الأرض إلا بأن يأخذوا بالأسباب، ومن هذه الأسباب أن نعظم قيمة العمل، قيمة الوقت. ما نظن أننا بالتسبيح والتحميد والتكبير سنحيل حياتنا إلى حنطة وعسل، ولو كان ذلك حاصلا لكان أولى الناس به صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهو عليه الصلاة والسلام قال: كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، يعني يرعى الغنم في مقابل أجر، واتجر في مال خديجة رضي الله عنها مضاربة. فكل هذا يعلمنا بأن قيمة العمل في الإسلام قيمة عظيمة، وبالمقابل المال الذي يكتسب من الحرام نبينا عليه الصلاة والسلام حذر منه، فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم، وإن الله تعالى يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. ولا يكتسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، أو يتصدق منه فيتقبل، إن الله عز وجل لا يمحو الخبيث بالخبيث ولكن يمحو الخبيث بالطيب، وغير ذلك من الأحاديث بالإضافة إلى الآيات التي تفضلتم بها.
إذن مقاصد الشريعة هنا جاءت في قضية المال تعظم من شأن العمل وتمنع الناس من الاستجداء ومن يعني
تسول.
التسول وغيرها.
نعم.
ولعل هذا أيضا منسحب حتى على الدولة الإسلامية حينما تنشأ أو أي كيان يجمع المسلمين، لابد أيضا أن يسعى إلى الإنتاج والصناعة والزراعة بدل الاستجداء والاعتماد على الغير. وهنا هذا يقودنا إلى السؤال حول المال العام. نحن نسمع كثيرا مصطلح المال العام، هناك مال خاص معلوم، لكن متى نصف مالا بأنه مال عام له أحكام مخصوصة؟
نعم، المال العام يقصد به المال الذي لا مالك له على التعيين، بمعنى الآن أنا أملك هذا الثوب فهو ملك خاص، لكن المال العام هو الذي يعود نفعه لمجموع الناس، سواء كان بإيجاد الله كالمعادن والأحجار النفط والغاز والماء والكلاء والنار وما إلى ذلك، هذه كلها بإيجاد الله سبحانه، أو كان بتصرف من الناس كالطرق والجسور والترع والأنهار التي يشقها الناس، ومثله أيضا المساجد والمدارس، ومثله أيضا ما توجده الدولة يعني المسلمة من المرافق والخدمات وما إلى ذلك، هذا كله يصدق عليه أنه مال عام، يعني لا ترجع ملكيته لشخص أو لطائفة على التعيين، وإنما هو مشترك بين الناس.
هل هذا المال العام يعني بهذا اللفظ أو بأي لفظ آخر ورد مثلا في الكتاب والسنة أو جاءت عليه دلائل أو
إشارات؟ نعم، هو المصطلح كما لا يخفى عليك يتعرض يعني بمرور الزمان إلى تغييرات، وكما يقول علماؤنا لا مشاحة في الاصطلاح، يعني كثير من المصطلحات الآن التي نستخدم مثلا لقب الشيخ، هذا الذي يطلقونه على من كان يؤم الناس أو من يتكلم في العلم وكذا، فيما مضى ما تجده بهذا الإطلاق، إنما الشيخ كان يطلق على يعني الكبير في السن، ولربما يطلق على شيخ السوء نسأل الله العافية، لكن الآن يعني عاد مثلا قاصرا على من يؤم الناس في المسجد أو من يتكلم في الفتوى وما إلى ذلك. فأنا أقصد بأن الكلمة المال العام تجد يعني بمرور الزمان قد تطورت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل المغنم من المال العام، جعل الصدقات من المال العام، جعل الفيء من المال العام، وقل مثل ذلك فيما كان يشبهه.
نعم، إذا كان المال العام هو ليس مملوكا لشخص معين، بالتالي إذن هناك قيود على التصرف فيه، بما أن الإسلام وضع قيود حتى على تصرف الفرد في ماله الخاص بأن لا يكون إلا في حلال مباح، فمن باب أولى أن يكون للمال العام أيضا قيود. هل هذه القيود يعني تركت للناس يشرعونها كيف ما يشاءون وفق مقتضيات مصلحتهم، أم أن هناك ضوابط عامة وحدود لا بد من الالتزام بها؟
نعم، هو نجد في تاريخ يعني المسلمين في حفظ المال العام، مثلا تجد بأن أبا بكر رضي الله عنه أول ما ولي الخلافة في اليوم الذي بعده حمل أثوابا ويريد أن يخرج إلى السوق، فلقيه عمر وأبو عبيدة رضوان الله عليهما، قالوا إلى أين يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال إلى السوق من أجل أن أطعم عيالي، فقالوا له لقد شغلت بعظيم، يعني ما يصلح أن الخلافة يتأتى معها التجار، فذهبوا معه وفرضوا له قوته وقوت عياله كما كان يأكل قبل الخلافة، و ثوباه إن أخلقهما ردهما وأخذ غيرهما، وظهره إذا سافر، هذه مخصصات الخليفة. إذا من 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 من
طيب احنا لعلنا عفوا هذا شيء مهم، يعني يمكن أن نترجم هذه المخصصات إلى لغة العصر الحالية؟
يمكن أن تترجمها إلى لغة العصر بأن هذا الذي ولي منصبا عاما، والنبي صلى الله عليه وسلم بينها، من ولي لنا عملا وليس له دابة فليتخذ دابة، وليس له بيت فليتخذ بيتا، وليس له زوجة فليتخذ زوجة، يعني المقصود إغناؤه بما يحصل به إعفافه. يعني هذا الذي ولي عملا عاما يعطى من المال ما يكافئ هذا العمل، ويكون بعد ذلك غير معذور لو امتدت يده إلى هذا المال.
يعني معنى إذا كان هناك رجل ميسور الحال وولي أمرا من أمور المسلمين يعطى عطاء الموسر، وإذا كان هناك شخص معسر أصلا وولي شيئا من ولاية المسلمين يعطى عطاء المعسر مع معينات العمل هكذا؟
نعم، سيأتي معنا الكلام في قضية الإنفاق من المال العام، سنقول التسوية في العطاء، ونبين بأن التسوية في العطاء ليس مقصودا فيها التسوية في قدر المعطاء، وإنما المقصود بها المكافأة بضوابط ستأتي إن شاء الله.
نعم، إذن نواصل في قصة أبو بكر الصديق بأنه يعني وضعت له
بأن صاحب الوظيفة العامة ما يباشر التجارة.
نعم.
ليس من حقه أن يباشر عملا خاصا. لماذا؟ لأن ذلك مظنة تضييع أوقات المسلمين في تنمية وتثمير ماله الخاص، مظنة حصول المحاباة له من قبل الناس، مظنة استغلال هذه الوظيفة العامة في مصلحة شخصية في تثمير هذا المال وتنميته. ولذلك العمر رضي الله عنه كان يمنع الولاة من التجارة. أبو هريرة رضي الله عنه لما رجع ومعه بعض الماشية، عمر رضي الله عنه قال له: يا عدو والله، يا عدو كتابه، أتخون المسلمين في مالهم؟ قال له: لست عدوا لله ولا عدوا لكتابي، وإنما أنا عدو من عاداهما. فقال له عمر: فمن أين لك هذا؟ قال له: مال ربح وماشية نتجت، يعني توالدت وتكاثرت. قال له: ما بعثتك من أجل هذا. ثم قاسمه هذا المال وشاطره إياه. وبعد حين لما أراد عمر رضي الله عنه أن يولي أبا هريرة مرة أخرى أباه، قال له: لما؟ قال له: أخشى أن يشتم عرضي وأن يجلظ ظهري، يعني أنت العمل معك يؤدي إلى الغرامة والتشهير. كذلك مثلا عمر رضي الله عنه كان يشترط على الولاة، على من صار واليا، ألا يركب برذونا، وألا يأكل نقيا، وألا يلبس مرققا، بمعنى أنه ما يترفح، ما يركب برذون. البرذون الآن يقاس عليه يعني السيارات الفارهة، نعم، وما أشبه ذلك. وكان يأمر الولاء إذا رجعوا أن يدخل أحدهم نهارا، ما يأتي بالليل، من أجل أن يراقب. وهذه التدابير التي وضعت في الصدر الأول الآن يقوم مقامها ما يسمى بالرقابة الإدارية، أو جهاز المحاسبات، أو ديوان المراجع العام، وغير ذلك من الأسماء التي يضعها الناس. وكما سبق الكلام، لا مشاحة في الاصطلاح.
نعم، هذه كانت مشاهد من حفظ المال العام أو المنهجيات التي اعتمدها الخلفاء رضوان الله عليهم، وتعتبر يعني شامة في تاريخ المسلمين. حوادث الاعتداء على المال العام هل كانت حاضرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورد فيها شيء بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان التحذير عظيما. ففي غزوة خيبر، يعني واحد من الصحابة يقال له مدعم، يعني أصابه سهم غريب فقتله، فقال الصحابة: هنيئا له الشهادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني رأيت قبره يشتعل عليه نارا. فقيل له: لما رسول الله؟ قال: قد غلى من المغنم، يعني قبل أن تقسم الغنيمة. فتش الصحابة متاعه فوجدوا خرزا من خرز يهود ما يساوي درهمين. فلما سمع الصحابة بذلك جاء بعضهم بشراك أو شراكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من نار.
الشراك اللي هو سير النعل.
نعم، ما يربط به النعل. نعم،
نعم.
فهذه حادثة.
لعلنا نواصل في هذه الحوادث بعد الفاصل إن شاء الله. أعزائنا المشاهدين، ابقوا معنا بعد فاصل قصير، نواصل في حوادث الاعتداء على المال العام في تاريخنا أو في السيرة، وأيضا نناقش جملة من الأسئلة التي وردتنا عبر البث المباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. فضيلة الشيخ، كنا نتحدث قبل الفاصل عن قضايا الاعتداء على المال العام، وأنها حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت بعض الحوادث. هل هناك حادثة غير الحادثة التي وقعت في خيبر، معركة
نعم
خيبر؟
نعم، من الحوادث أيضا حديث أبي رافع رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر أتى ديار بني عبد الأشهل فيسمر عندهم حتى إذا كان عند الغروب رجع إلى مسجده، وكنت معه فمر بالبقيع فقال: أف وتف. قال: فلزقت في درعي وتأخرت وظننت أنه يريدني، فالتفت إلي وقال: ما لك؟ قلت: يا رسول الله، هل أحدثت شيئا؟ قال: وما ذاك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. فقال: ليس لك، وإنما هذا قبر فلان، بعثته على صدقات بني فلان فغل شملة فدرع مثلها من نار.
لا حول ولا قوة.
نعم، أيضا من الحوادث قصة ابن اللتبية، وهي مشهورة. لما قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بال الرجل نستعمله على عمل من أعمالنا فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ وبلغ من تحذيره صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: اتقوا الغلول فإنه عار وشنار يوم القيامة، وقال: أدوا الخياط والمخيط. الخياط والمخيط قال، وهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى، كما في قوله تعالى: ولا تقل لهما أف، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. ونحن نعلم بأن البيضة ليس فيها قطع، لأنها ما تبلغ نصابا، إذا كان المقصود بيضة الدجاجة المعروفة ما كان مثلها،
وليس بيضة الذهب يعني،
وليس بيضة الذهب أو بيضة الخوذة كما فسرها بعضهم. لكن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على أن الذي يسرق البيضة سيسرق يعني ما هو أعلى. والآية في ذلك قول ربنا جل جلاله: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأريد ها هنا أخي ويس أن أنبه إلى أن الآية مرادها النفي لا النهي، يعني ليس المقصود نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول معاذ الله، وإنما المراد نفي أن يتأتى ذلك منه أو من غيره من الأنبياء، يعني ما يقع هذا
ليس من خلق الأنبياء،
ليس من خلق الأنبياء، لأن من لوازمهم صلوات الله وسلامه عليه الأمانة.
نعم.
يعني مثل ما أن النبي لا يكذب والنبي لا يجبن، فهذه صفات لازمة للنبوة: الصدق، الأمانة، الشجاعة والتبليغ.
هذا يقودنا إلى سؤال مهم هنا: إذا كان هذا الاعتداء على المال العام وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي موجود والوحي ينزل من السماء، إذن ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الاعتداء على المال العام إذا كان حتى يعني بعض الصحابة لم يسلم منه؟
نعم، هو طبعا يعني مثل ما وقع الاعتداء على المال العام في عهد النبوة، وقعت السرقة ووقع الزنا ووقع قتل النفس التي حرم الله قتلها وما أشبه ذلك من الجرائم، هذا كله من باب التشريع للأمة. الاعتداء على المال العام سببه يا أخي بأن النفس ضعيفة أمام المال في الغالب، وهذا المال حبيب إلى النفس كما قال ربنا: وتحبون المال حبا جما. والأمل في هذه الدنيا يكبر مع ابن آدم، فهذه واحدة. ثانيا ضعف الوازع الديني عند بعض الناس. ثالثا بأن التشريع ما كان واضحا في أذهان الناس بدرجة واحدة، فإن الصحابة فيهم الحضري والبدوي، فيهم السابقون الأولون، فيهم المؤلفة قلوبهم وهكذا. أيضا من هذه الأسباب أن بعض الناس يستقل الشيء، يعني هذا الذي أخذ خرزات يهود، أو ذاك الذي غلى شملة، أو الذي قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، إنما ظن بأن هذه أمور يسيرة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرهم بأن الإنسان يحاسب على كل شيء أدى ذلك إلى أن بعض الصحابة استقال من العمل، لما قال عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي على رقبته بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة لها ثغاء، أو رقاع تخفق، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك.
نحن نقول
يقول الصحابي: فقام رجل أسود كأني أنظر إليه، قال يا رسول الله اقبل مني عملك. فقال: وما ذاك؟ قال: سمعتك تقول الذي تقول. قال: إي والذي نفسي بيدي، وإني لا أقوله الساعة، من ولي لنا عملا فليأت بقليله وكثيره، فما أعطي أخذ وما منع امتنع. فهذه الآية التي ذكرتها وهذه الأحاديث عملت عملها في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك عمر يعني وضع دستورا فقال: إني وجدت هذا الأمر أي الخلافة لا يصلح إلا بثلاث: الأمانة، والأخذ بقوة، والحكم بما أنزل الله. وإني وجدت هذا المال لا يصلح إلا بثلاث: أن يجمع من حق، وأن يبذل في حق، وأن لا ينفق في باطل، وإنما أنا من مالكم بمنزلة ولي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت أكلت بالمعروف.
نعم، هنا نريد أن يعني نسأل سؤال: هل هناك فرق في الشرع بين أن يعني يسيء صاحب السلطة التصرف في هذا المال، وبين أن يباشر سرقته؟
نعم، هو يعني الذي يباشر السرقة هذا لص خائن، أو
نعم.
كما يقول الزمخشري لصوص متغلبة، لكن أحيانا قد يكون متأولا، أحيانا قد يكون متأولا، وهذا التأويل قد يكون سائغا وقد لا يكون. فمثلا الصديق أبو بكر رضي الله عنه لما أعطى المؤلفة قلوبهم إنما أعطاهم متأولا آية في كتاب الله عز وجل، وعمر رضي الله عنه كان رأيه بخلاف ذلك، ولا شك أن الحق مع أحدهما رضوان الله عليهما. أو مثلا أبو بكر رضي الله عنه كان يسوي بين الناس في العطاء، عمر رضي الله عنه كان يقول له: يا أبا بكر، كيف تسوي بين من قاتل رسول الله ومن قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني في ناس في بدر كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وناس ضده، والآن كلهم مسلمون. أبو بكر كان يسوي بين السابقين الأولين وبين الطلقاء
اللاحقين، نعم،
مثلا
أو الطلقاء، نعم.
أي نعم. فكان يقول: يا عمر، إنما الدنيا بلاغ، يعني هذه الدنيا ليست مجال للتفضيل وكذا، إنما هي أيام. عمر رضي الله عنه سكت، لكن لما ولي الخلافة ميز العطاء، فكان يجعل للسابقين الأولين ما لا يجعل لمن جاء بعدهم رضوان الله على الجميع. وربنا قال: وكلا وعد الله الحسنى. وما يخفى عليك بأن الإمام ابن حزم رحمه الله استدل بهذه الآية على أن الصحابة كلهم في الجنة بقول ربنا: وكل، لما قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. قال: وكلا
وعد الله الحسنى.
وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة،
نعم،
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
لكن هنا حينما نتحدث عن سوء التصرف أحيانا يعني تكون يعني بشكل واضح، بحيث يبدد مصالح شعب كامل أو غيره. مثلا هنا يعني أحد المشاهدين زيد عبد الله يقول مثلا سؤال، يقول: في حال قامت حكومة غير مفوضة ولا منتخبة ببيع بعض مقدرات الدولة، موانئ أو مطارات أو أراضي أو يعني أي شيء آخر، هل يعتبر بيعها يعني هذا نافذا ملزما رغم ما فيه من سوء تصرف؟ هل يعد هذا
السائل هذا سوداني والله أعلم، ولعله يشير إلى ما يدور في الأسافير وما ترشح به الأخبار في هذه الأيام، أن هناك صفقة مريبة لبيع يعني 6 من الموانئ لبعض الدول الإقليمية في مقابل مبلغ، وهذا المبلغ يقال بأنه 2 مليار ويقال بأنه 3، والمقصود بأن الصفقة تجري في نطاق من يعني السرية، مثل ما جرت صفقة الذهب يعني قبل ذلك بأيام، حيث احتكر تصدير الذهب لشركة واحدة والاتحاد مصدري الذهب يقولون هذه الشركة ليست مسجلة يعني أصلا ولا يعرف لها.
نعم، لو تجاوزنا التفاصيل، يعني هذا التصرف في هذا المال العام إذا كان يعني مثل ما يرشح في الإعلام أنه قد لا يخضع لقراءة صحيحة، أو قد يكون فيه ما فيه من الضرر على الشعب، هل يمكن مساواته بسرقة المال العام أو التغول عليه، أم أنه حال مخصوص يعني يقدر فيه، يعني ربما القائمون عليه أو من يباشرونه يقول أن البلد في أزمة معينة أو كذا فهو يقدم على مثل هذا العمل؟
هو من القواعد المقررة بأن تصرف الحاكم في الرعية منوط بالمصلحة، بما يحقق المصلحة، لكن هذه المصلحة لا بد أن تكون مصلحة خالصة أو راجحة، ولا بد أن تكون مصلحة عامة لا خاصة، وأن تكون هذه المصلحة متحققة لا متوهمة، ما يكون مجرد يعني توهم. ولذلك أنا أقول مما يقدح في مثل هذه الصفقات بأنها تحاط بسرية، تحاط بسرية، لا، هناك أهل الحل والعقد، أعني بذلك الخبراء الاقتصاديين، أعني بذلك الناس الذين ينبغي أن يستشاروا يعني في مثل، لأن هذه الصفقات لها تعلق بالأمن القومي، لها تعلق بمستقبل البلاد، لها تعلق أيضا بمعاش الناس، ليست هي حكرا على هؤلاء الحكام، خاصة إذا كانت حكومة غير منتخبة
نعم
يعني، وإنما فرضت على الناس فرضا.
نعم
فلذلك أقول بأن هذا التكتم وهذه السرية تجعل الشبهات قوية في مثل هذه الصفقات.
طيب، ونحن هنا ننطلق إلى سؤال آخر. يعني نجد في غير في في بلدان مختلفة أحيانا يكون هناك طاغية من الطغاة، مثلا يرهن غاز البلد أو نفط البلد، أو حتى يرهن بعض أراضيها، ثم بعد ذلك ربما تقوم عليه ثورة فيسقط، وتأتي حكومات بعده تكون ملزمة بآثار هذا. عمليا أو حتى نحن في شريعتنا، هل تعد هذه العقود التي تشوبها الشبهات والفساد أو حتى سوء التصرف تكون ملزمة للمسلمين الذين يقع عليهم ضررها،
لا، ليست ملزمة،
حتى لو كانت تقع ضمن اتفاقيات دولية أو غيرها؟
حتى لو كانت في الحكم الشرع ليست ملزمة. لماذا؟ لأنه أولا عطاء من لا يملك، فهو ما تصرف في ماله الخاص من أجل أن نقول بأن الضرر ضرر خاص، إنما هو تصرف في ملك عام. ثم ثانيا تصرفه هذا مضاد للمصلحة، بل هو يجلب على البلاد والعباد مفاسد كثيرة. ثم ثالثا بأنه حتى في الملك الخاص يعني عندنا الغبن، لو أن بيعة تمت وظهر فيها غبن فاحش فإن الشريعة تتيح نقض يعني هذه البيعة. معلوم قصة الصحابي رضي الله عنه الذي كان يعامل الناس وكان يخدع، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن له إذا باع أو ابتاع أن يقول: لا خلابة ولي الخيار ثلاثا، لا خلابة ولي الخيار ثلاثا، مع أن المال مال يعني خاص، بل حتى في النكاح يعني عندنا خيار العيب، خيار العيب، لو أن الإنسان تزوج يعني امرأة ثم استبان بأن بها عيبا مؤثرا، أو أن الزوج به عيب مؤثر من برص أو جنون أو جذام، هذه العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة، أو كان هناك عيوب خاصة بالرجل معروفة أو عيوب خاصة بالمرأة استبانت بعد النكاح أو بعد الدخول، فهناك أحكام تترتب على هذه الخديعة التي تمت.
نعم،
نعم.
وبالتالي يعني يحدث فيها التخلي عن
وبالمناسبة الأمر ليس جديدا، بل من زمان يعني تصرفات الخديوي إسماعيل وهذا الذي يعني من أجل تزويج ولديه أدخل مصر، وهو كان يحكم طبعا مصر والسودان أيضا، ولذلك أدخل البلاد في ديون عظيمة أفضت إلى أن يرهن البلد وأن يحصل الاحتلال. نعم.
نعم، هنا يعني السؤال الذي يهم يعني كثير أو هو مشتهر عند الناس أن المختلس، يعني يتفاجأ الناس أحيانا بفتوى أن المختلس من المال العام أو الذي يتعدى عليه لا ينطبق عليه حكم القطع، قطع يد
سارق.
السارق.
نعم نعم هذا صحيح. هو بعض الناس سمع يعني من يقول بأن المختلس لا يقطع، فظن أن في ذلك تشجيعا على
هذا ما يتبادر إلى الذهن يعني.
لكن ليس صحيحا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس على مختلس ولا منتهب ولا خائن قطع. لماذا؟ يعني السارق، السرقة الحدية كما عرفها فقهاؤنا بأنها أخذ المال خفية من حرزه إذا بلغ نصابه، إذا كان هذا المال المأخوذ بالغا نصابه، هذه السرقة التي يترتب عليها الحد. أما المختلس والمنتهب الذي يأخذ المال مغالبة، أو الخائن كالذي تعيره شيئا ثم يجحده، هؤلاء ليس عليهم قطع. لماذا؟ قالوا لأن هذه الجرائم قليلة بالنسبة للسرقة، وإقامة البينة عليها يسيرة. لكن هذا السارق الذي ينقب الدور والذي يتسور البيوت والذي يدخل يده في جيوب الناس، إقامة البينة عليه من الصعوبة مكانه. لذلك الآن قد يعني يخرقون جيبك أو يشرطونه ويأخذون ما فيه وأنت لا تدري، فعندهم في ذلك حيل وأساليب وربما يعجز عنها إبليس. فلذلك الشريعة شددت في أمر السارق ما لم تشدد في شأن المختلس والمنتهب والخائن. لكن هل معنى ذلك أنه لا عقوبة؟ لا، هناك العقوبة التعزيرية. وكما قال ابن فرحون رحمه الله من المالكية في تبصرة الحكام، قال: والتعزير ليس له فعل معين ولا قول معين. ثم ذكر أمثلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم عزر بتحريق متاع الغال، وعزر بالهجر كما فعل مع الثلاثة الذين خلفوا، وعمر رضي الله عنه عزر بتحريق حانوت رجل في المدينة كان يبيع الخمر، يعني عنده بقالة ويبيع الخمر يعني فعمر رضي الله عنه حرق دكانه وسماه فويسقة، كان اسمه رويشدة. كذلك من التعزير ترك الصلاة عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتي بجنازة قال: صلوا على صاحبكم. لما رسول الله؟ قال: قد غل من المغنم، أبى أن يصلي عليه. كذلك نفي الشهادة عنه لأنه ما يقال له شهيد. عمر رضي الله عنه خطب في الناس قال: أيها الناس، إنكم تقولون في مغازيكم قتل فلان شهيدا، ولعله قد أوقر دابته غلولا، يعني غل من المغنم، ولكن قولوا من قتل في سبيل الله فهو في الجنة. هكذا على العموم. أيضا من التعزير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم في غزوة تبوك بأن ناسا من المنافقين يجتمعون في بيت ما لتثبيط الناس عن الخروج للغزو، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سعدا في جماعة من الصحابة فحرقوا تلك الدار، ومثله أيضا هدم مسجد الضرار، وغير ذلك من أنواع التعازير التي باشرها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
لكن هل هذه الأحكام التعزيرية تتجاوز في شدتها الحدود؟
هو التعزير علماؤنا قالوا بأنه قد يصل إلى القتل، قد يصل إلى القتل إذا كانت المفسدة أعظم. نعم. يعني مثلا الآن من يثبت عليه أنه يوزع المخدرات، مثلا المخدرات تعرف بأن الدنيا كلها تضج من آثارها، ليست عقوبته كعقوبة من يتعاطاها، فإن التعاطي ضرره قاصر، أما هذا الذي يوزع ويستجلب فإن ضرره متعدي، فلذلك قد تصل إلى القتل.
وبالتالي نحن نتكلم عن قضية فقهية، أن الحد السرقة لما ورد فيه من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت على المختلس، ولكن يثبت على المختلس أي حكم تعزيري يقدره ولي الأمر بما يحفظ مصلحته عامة الشعب.
ويختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان، فلو أن الحاكم وجد من الناس تتابعا في أكل المال العام واجتراء عليه، فرأى يعني بمشورة أهل الاختصاص أنه لا بد من تشديد العقوبة في وقت من الأوقات فله ذلك.
نعم. الذي يقع في هذا المال العام ويعتدي عليه ثم يريد أن يتوب من هذا الاعتداء ماذا يفعل؟
نعم، الذي يعتدي على المال العام يلزمه أمور ثلاثة. أولها أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا تنصح القلب بألا يعاود الذنب. ثم ثانيا أن يرد هذا الذي أخذه، يعني ما في توبة بمعنى أني أستغفر الله وأتوب إليه وأستمتع بالذي أكلته سواء كان عاما أو خاصا، فإن بعض الناس يعتقد بأنه لو أكل يعني مالا ثم بعد ذلك اتجر به ونماه وصار يحج ويعتمر ويتصدق وكذا، فإن هذه تمحو يعني هذه. لا، إن الله لا يمحو الخبيث بالخبيث. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن المال الحرام إذا تصدق منه لا يقبل، وإذا أنفق منه لا يبارك فيه، فلا بد أن يرد هذا الذي أخذه. ثم ثالثا أن يستر على نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر من ابتلي بشيء من هذه القاذورات أن يستتر بستر الله عز وجل، ويندب أيضا للمسؤول عنه إذا جاءه تائبا وأراد أن يرد هذا المال طوعا ليس تحللا، هذا الذي نسمع به يعني في بعض البلاد بأنه بعدما يقبض عليه يعني يتحلل. متلبسا يقال له تحلل، يعني رد ما أخذت وخلاص نخرج.
لو تسمح لي هنا أخذ سؤال هذا المشاهد، اسمه لا يظهر لكن يقول: سؤالي عن فقه التحلل، يجوز أو لا يجوز؟ وأذكر حادثة المراقب المالي بمدرسة كذا في منطقة معينة، أدين وحكم عليه بالقطع.
نعم، هذا الأمر كان في الثمانينيات على أيام النميري رحمه الله، وهو حكم قضائي، والقاضي قد استند على رأي إياس ابن معاوية رحمه الله القاضي المعروف، وهو خلاف قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، ولكن كما لا يخفى عليك بأن الفتوى إخبار والقضاء إجبار.
نعم.
الفتوى المفتي يخبر، أما القاضي فإن حكمه نافذ ولا بد منه، لكن أقول بأن قول إياس رحمه الله هو خلاف قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة.
ولو نعود إلى فقه التحلل،
التحلل ما معناه؟ معناه أني قد أكلت مالا عاما ثم بعد ذلك جئت من نفسي دون أن يطلع علي أحد، دون أن أقبض، وأردت أن أرد هذا الذي أخذته، فالشريعة تندب الستر على هذا الإنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، ولا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، في القرآن الكريم: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. المعنى الخاطئ للتحلل بأن إنسانا ضبط متلبسا وثبت عليه بالبينات وبالمستندات بأنه قد اعتدى على المال العام، فيقال له رد ما أخذته، أحيانا يكتفى منه بجزء منه،
جزء من المبلغ أو أصل المبلغ.
نعم، وبعد ذلك يستمر في وظيفته ويستمر دون عقوبة أو كذا، هذا ما يصلح. وهذا الذي أدى بالناس إلى التمادي بأني أسرق، بعد ذلك إذا ضبط فأعيد.
طيب هنا
إذا ما ضبط بارك الله فيما رزق.
نعم، هنا ما الفرق يعني في نظر الشرع بين من يأتي ويسلم المال وبين من يقبض عليه لابد أن يعزر؟ يعني
هو الفرق واضح، الفرق بأن هذا الإنسان قد استيقظ ضميره كما يقول الناس، ووازع التقوى قد عمل عمله، فجاء من نفسه تائبا، وهذا يدل على صدقه، على صدقه في توبته، بخلاف الآخر فإنه ليس بتائب ولا نادم، وإنما ضبط متلبسا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فرق في الحد بين المقر وبين من قامت عليه البينة. المقر النبي عليه الصلاة والسلام كان يرشده إلى الستر، يقول له: لعلك ما زنيت، لعلك قبلت، ونحو ذلك، إلا أن يأبى أن يقام عليه الحد، بخلاف من ثبت عليه الحد بالبينة فإنه لا يقبل يعني إنكاره، ولا يقبل فراره لو فر في حال تنفيذ الحد عليه، بل يباشر الحد إلى أن يبلغ مداه.
نعم. هنا سؤال أيضا من المشاهد حليم، يقول: هل تقبل توبة من اختلس مالا عاما في الماضي وكانت اختلاساته كثيرة، لا يدري هو كيف يردها؟
لا يدري كيف يردها، يردها يردها، يعني ما 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 يقبل قوله كيف يرده، لا بد أن يتوب إلى الله عز وجل.
جيد، هو لا يعرف حتى كم اختلس.
نعم.
ولا ليس عنده ما 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 يدفعه.
ليس عنده ما يدفعه.
هل يسلم نفسه إلى القضاء ويطبق عليه الحد؟
لا، ما 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 هذا ما يترتب عليه يعني فائدة، وإنما ينمي في نفسه
لماذا ألم يقم بعض الصحابة بتسليم أنفسهم لكي تطبق عليهم حدود؟
لكن أنا قلت لك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشدهم إلى الستر،
نعم،
وبين بأن الستر أولى عليه الصلاة والسلام في قصة ماعز، في قصة الغامدية رضوان الله عليهما. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد كل منهما إلى أن يستتر بستر الله عز وجل. فليس مطلوبا من الإنسان أن يعني يكشف ستر الله عليه ولا أن يفضح نفسه، لكن هذا الصنف من الناس ينبغي أن يتوب إلى الله صادقا وأن يوطن نفسه على أنه متى ما تيسر له رد هذا الشيء ولو أتى على ماله كله. نعم، هذا هو المطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. نعم.
هنا يتبادر إلى الذهن سؤال: أليس هذا الستر يعني هو معظم من يختلس في العادة، يعني إذا تعلم هذا العمل يعني لا يبقى عنده مال أصلا، يعني هو يختلس ويختلس ويأكل طيلة وجوده في مكانه الذي يسمح له بهذا العمل، وبالتالي يعني كيف سنضمن أن لا تتكرر هذه الحوادث إذا كنا نأمره بالستر ونأمره بأن لا يذهب ويفضح نفسه؟
أنت ويس تتكلم عن المختلسين الصغار، لكن لا، هناك مختلسون يختلسون أموالا عظيمة ويترتب عليها عقارات هنا وهناك، ويترتب عليها تجارات وأموال ومصانع وما إلى ذلك. ليس كل من يختلس فيأكله، يعني هؤلاء هم من يرتشون شيئا كذا ومن يأخذون أموالا يسيرة، لكن هناك صفقات يا أخي تدر يعني أموالا. ولعلك سمعت يعني بعض ما كتب في الصحافة البريطانية، بعض ما كتب في الصحافة الفرنسية وغيرها من تلك الصفقات التي يعني
فيها من النسب المليارية.
نعم. يعني شيء فظيع.
هنا يعني هذا المال الذي يأخذه المختلس أو الذي يتعدى على المال العام أحيانا تكون له طبعا نتائج ويكبر. هل كل شخص حينما يتوب يعني مأمور فقط برد المال الذي اختلسه، أم كل ما نتج عنه من استثمار؟
الأصل والربح، فإن هذا المال ليس ماله، يعني هذا المال الذي نماه وثمره ليس ماله، ولذلك جمهور العلماء على أنه يستخرج من هذا المال ما تدعو إليه ضرورته، وحددوا هذه الضرورة بأنها رزق يومه وليلته. يعني ليس من حقه أن يعني يصطفي مبنى أو يصطفي
جنب شيء يعني
نعم، لا، ليس من حقه ذلك، وإنما ما تدعو إليه ضرورته فقط. نعم.
المحاور في هذا الإطار كثيرة، لعلنا نواصل في قضية التصرف في المال العام في حلقة الغد بحول الله. أشكر لكم ما قدمتموه في هذه الحلقة.
أحسن الله إليك.
وفي الختام، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. المال العام مسؤوليته كبيرة وإثم الولوغ فيه كبير، ولا يجدي معه تحلل أو تهرب أو غيره، بل إعادته وتوبة نصوح، وإعادته مع كل نفع حصل منه. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الوقوع فيه، وأن يوسع علينا وعليكم من فضله في الدين والدنيا والآخرة. غدا بإذن الله سنواصل في هذه المحاور ونتناول كل الأسئلة التي أرسلتموها، وهي كثيرة أمامي عبر وسائل التواصل. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة، لأننا نعتقد جازمين بأن الحل لكل مشاكلها يكمن في الدين. نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.